والآن نشرع في درسنا فضل المدينة النبوية. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الخامس، شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة.
هذه المسألة مما يقع الناس فيها في حرج، فكثيرا ما نواجه أسئلة من إخواننا الزوار يقولون: نحن ما لنا اليوم إلا 6 أيام والحملة سوف تغادر المدينة، فماذا علينا وقد بقي لنا 2 مما يجب أن نقيمه هنا؟ وهي مبنية على هذا الحديث الضعيف الذي سمعتموه، وهذا الحديث لا يصح كما سينبه الشيخ الآن وينبه عليه، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو رجل مجهول لا يحتج بحديثه، ولو رأيتم من يصححه فليس كل تصحيح معتبرا، وإنما العبرة بإقامة الأدلة على الصحة، فالحديث لا يصح من حيث السند لجهالة نبيط بن عمرو هذا. والشيء الثاني أن الأمر فيه سعة، حتى لو قدر أنه صحيح فإن المهم أنك تصلي ما شاء الله أن تصلي، وكل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فاغتنم الفرصة وصل ما يسر الله لك من الفرائض والنوافل، فكلها خير من 1000 صلاة إن شاء الله. وإياك أن تحرج نفسك بأمر غير ثابت في الشرع، ثم إن هذا كما بينا غير مرة الزيارة لا علاقة لها بالحج، فلو أن مسلما ذهب ولم يزر فلا حرج عليه. وهناك مسألة لعلي أنبه عليها سلفا الآن، لأننا رأينا خصوصا بعد أن خف الحجاج، أخبرني أحد الإخوة أن هناك من يأتي ليطوف حول القبر، ولما كان الطواف حول القبر غير ممكن من الداخل بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم بالطريقة التي جعلت أو جعل عليها البناء، فإن البعض يحتال فيأتي ويدخل من أحد الأبواب ويخرج من الباب الآخر، ثم يعود أدراجه مرة أخرى من نفس الباب حتى يتم طوافه حول القبر، وهذا دجل، هذا لا يجوز، هذه بدعة، وإن اعتقد وجوب الطواف فهو شرك. إن اعتقد الطواف من أجل أن هذا الطواف يعني يقربه إلى الله وأنه عبادة لذات القبر أو تعلق به فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن كان تقليدا أعمى فهو بدعة من البدع. فانتبه يا عبد الله، لا تطف بالقبر، لا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبر غيره، فإن الطواف لا يجوز إلا بالكعبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمر الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما الطواف بالقبور أو عند أصحاب القبور فإن هذا من البدع وقد يوقع في الشرك إذا تصور أنه لا بد من أداء هذا الطواف وهو عبادة مثل الصلاة من أجل صاحب ذلك القبر، فإنه حينئذ يكون شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فهذا يأتي ويدخل من باب السلام مثلا ويلف حتى يخرج مثلا من باب جبريل، ثم يعود ويلف حتى يأتي من باب السلام ويخرج من باب جبريل ويخرج خارج المسجد. فهذا والعياذ بالله هذا من تلبيس الشيطان. يعني لما أغلق باب الطواف من الداخل وصار الطواف من الداخل مستحيلا بفضل الله ثم بترتيب المسؤولين لهذا البناء، لما وجدوا ذلك مستحيلا لجأوا إلى الحيلة، حيلة شيطانية إبليسية، حيلة شيطانية إبليسية زين لهم الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهكذا الشيطان عندما يئس أن يعبد في الأرض لجأ إلى تزيين بعض الأمور باسم الدين، والدين منها إيش؟ براء. فأخذ يزينها للناس ويحسبها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتنبه يا عبد الله. يعني قبل قليل لفت نظري الأخ الذي معي يقول ها هم يطوفون لهم طريقة شيطانية، يدخل من باب السلام ثم يلف ويخرج من باب جبريل أو من أي باب آخر من الجهة الشرقية ثم يخرج خارج المسجد حتى يأخذ إيش؟ الدورة. أعوذ بالله، يعني هذه من حيل إبليس على الناس ليوقعهم في البدع والشرك. فانتبهوا يا عباد الله، ليس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وداع، وليس له طواف، وإنما يكفيك أن تزور أول ما تأتي ويكفيك ذلك مرة واحدة فقط. فتنبه لهذا، فإنه من أشنع البدع التي قد تجر إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم فضلك.
السادس، أبتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويق ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه إلى المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وزمن معاوية رضي الله عنه وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النص تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي
لا تقبل إيش؟
لا تقبل النص،
لا تقبل النص،
النسخ، نعم النسخ،
عشان يكون خطأ.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ.
صحيفة كم هذا؟
20.
طيب فضل.
تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل وفاته بخمس ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه.
استمع اقرأ الحديث.
نعم
كمل الحديث.
بل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله
لما نزل
برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طفق يطرح خميصة
يطرح
خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
هذه المسألة من أخطر المسائل التي خالف فيها بعض المسلمين في هذا الزمان، بل من القرن الرابع الهجري، وهي مسألة البناء على ماذا؟ على القبور. على الرغم من وضوح الأحاديث الواردة في ذلك والتحذير والوعيد واللعن وما إلى ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشبهة ألقاها الشيطان في أذهان الناس، وهو أنه لما وجدت الدولة الفاطمية العبيدية المسماة بالفاطمية العبيدية القداحية اليهودية المجوسية، وظهرت في الغرب وفي مصر وحكمت بلاد جزءا من بلاد المسلمين وانفصلت عن الدولة العباسية حوالي ثلاثة قرون، أخذت القائمون على هذه الدولة المجوسية اليهودية التي تمسحت بفاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا، فبدأت تنشر الخرافة بين الناس، ومن حكام تلك الدولة من ادعى الألوهية من دون الله، وهو المسمى بالحاكم بإيش؟ بأمره، الذي يقول شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. وهذا كلام لا يقال إلا في حق من؟ إلا في حق الله عز وجل. ومن قاله لمخلوق؟ مسلم ولا كافر؟ كافر مشرك. فبدأت فنشروا بين الناس هذه الخرافات، وهي البناء على القبور بدعوى تعظيم القبور، وأقاموا الموالد والأعياد والخرافات وما إلى ذلك من البدع التي عمت وطمت من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وزالت تلك الدولة العبيدية القداحية، ألغى جميع هذه المظاهر الشركية، لأن صلاح الدين رحمه الله من الموحدين. فلما توفي صلاح الدين وجاء عمه الملك المظفر، أعاد جميع الخرافات التي كانت قبل أيام الإيش؟ أيام العبيديين، أعادها من جديد، بل بطريقة إيش؟ أكثر وأعظم. وما زالت تلك الخرافات يعيش تحتها كثير من المسلمين إلى يومنا هذا، ولذلك تجد كثيرا من قرى المسلمين ومساجدهم ومدنهم تمتلئ بالقباب التي تعبد من دون الله، يذبح لأهلها ويدعون من دون الله، وتقام لهم الحفلات والأعياد، وتوقف عليهم الوقوف، وتوقد عليهم الشموع، ويطاف بهم، وتذبح عندهم الذبائح، وتقدم لهم القرابين، ويطلب منهم المدد ويطلب منهم ما لا يجوز طلبه إلا ممن؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي أقوله حقيقة أم فيه مبالغة؟ ها؟ حقيقة في بعض بلاد المسلمين أم لا؟ حقيقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن هناك شبهة أخرى غرسها الشيطان في أذهان الناس، وهي التي أشار إليها الشيخ هنا رحمه حفظه الله ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، وهو أن بعض الجهلة يقول: كيف تنكرون علينا البناء على القبور وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسط المسجد أو في طرف المسجد النبوي؟ وقد رد الشيخ حفظه الله كما سمعتم هذه الشبهة الشيطانية الإبليسية. كيف؟ نسأل الناس سؤالا: من الذي بنى هذا المسجد أول مرة؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أمر بأن يكون قبره داخل المسجد قبل وفاته؟ ها؟ لم يأمر. هل دخل هذا في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد معاوية رضي الله عنهم أجمعين؟ بل ولا في عهد من جاء بعد معاوية، حتى إذا جاء عهد الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد ودخلت فيه جميع حجرات أمهات المؤمنين بعد 88 سنة من الهجرة، يعني قرن كامل، والقبر كان خارج ايش؟ خارج المسجد. فلما وسع المسجد دخلت فيه حجرات أمهات المؤمنين، مع أنه كان الأولى بالوليد غفر الله له أن يوسع من الشمال والغرب وأن لا يتوسع من الناحية الشرقية الجنوبية، الأمر الذي أدخل القبر فصار فتنة للناس يحتجون به إلى يومنا هذا. ومع ذلك فقد حرص حكام المسلمين من ذلك التاريخ أن لا يكون القبر في وسط إيش؟ في وسط المسجد، بل أحاطوه بعدة مباني لما رأوا بعض الناس يتخذه مطافا، جعلوا مباني معينة يعني تتخذ يمينا وشمالا حتى أصبح من المستحيل الطواف بالإيش؟ بالقبر أو الدوران عليه. اللهم إلا ما يفعله الآن بعض الناس كما قلت من الدوران من خارج ليش؟ من خارج المسجد. وهكذا إبليس ينتحل للناس الحيل على التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد أورد الشيخ ما سمعتم من الأحاديث، ومنها وكلاها وكل وجلها قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. منها حديث جندب: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي بلغ القمة في المحبة التي تتخلل شغاف القلوب. ثم قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رضي الله عنك يا أبا بكر، وأخذ الله من آذاك، وأخذ الله من آذاك، وأخذ الله من آذاك. أقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخذ من أبغضه وقلاه، في هذا الحديث إشارة إلى خلافته إن لم تكن شبه نص. وأحاديث أخرى منها تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في ماذا؟ في الصلاة. فهؤلاء الذين ينالون منه لا ينالون إلا من أنفسهم، وأبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه. ثم قال في الحديث: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذ قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. والحديث في الصحيحين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل نأخذ بهذا الحديث وما جاء من أحاديث أخرى، أم نأخذ بشبه المخرفين والمبتدعة الذين جاءوا بعد 4 قرون؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكذلك الحديث الآخر، حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس، وهذا كان قبيل وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، حيث إنه كان يطرح، يعني يجعل خميصة على وجهه إذا اغتم بها كشفها، وهذا مما يجد عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لا يسلم أحد من سكرات الموت حتى الأنبياء، ولكن الله يعينهم ويقويهم على ذلك. أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكان إذا اشتد به ما يجد وضعها على وجهه ثم كشفها، فإذا كشفها عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا، تقول عائشة، يعني يحذر مما صنعوا من أن نصنع مثل إيش؟ مثل صنيعهم. فتنبهوا لهذا، فإنه خطير جدا، وإنه من تلبيس إبليس. فعلى المسلمين أن يهجروا عبادة القبور والذبح لها والتعلق بها من دون الله. طيب، واحد يقول: نحن عندنا حديث. ما هو هذا الحديث يا مسكين؟ يقول: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نعوذ بالله من غضب الله، وهذا قمة في الدجل. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ورسول صلى الله عليه وسلم يحذر من سؤال غير الله، يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يأتي هذا الجاهل بما زينه له رؤوس الطواغيت شيوخ الطرق من عبادة لغير الله، بعد أن يقبضوا منه الثمن، وهي القماش الذي يهدى إليهم، والأوقاف التي توقف عليهم مقابل أن يتمسحوا بهم بدعوى أنهم يعطونهم البركة، والله لا يعطونهم إلا الشرك والكفر المضاعف. يقول أحدهم أنه كان يؤتى بشيخ الطريقة فيغتسل لهم في طشت، ثم يأتي المساكين ويشربون ذلك الماء الذي اغتسل به، يصبه من أعلى رأسه مرورا ببعض المناطق القذرة، ثم يشربه هؤلاء المساكين ويتلذذون به. نعوذ بالله. والله إذا اعتقد أن هذا ينفعه فهو الشرك الأكبر، الذي لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا صوما ولا حجا. ومن كان يمارس هذه القضايا والله أنصحه ألا يحج، لأن حجه لا قيمة له. والله والله وتالله وبالله، وأقسم بالله وأنا في مسجد رسول الله يمين أتقرب بها إلى الله، لا يقبل حجه وهو يدعو ذلك الشيخ ويتعلق به من دون الله، لأنه بهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه ودخل في عالم الإيش؟ الشرك من دون الله عز وجل. يا إخوان، لا تلومون في التركيز على هذه القضايا. بعض الناس أنا أعرف أنه يقول: يا شيخ عندي أسئلة في الحج، لا تشغلنا بهذه الأمور. لو عندك 1000 سؤال في الحج وأنت تتعلق بهذه الأمور لا حج لك ولا قيمة لحجك. والله خسارة، والله خسارة كبرى، يتكلف آلاف النقود، ثم إذا رجع إلى البلد ذهب إلى الشيخ فلان والشيخ فلان: مدد يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في مقامك يا فلان، أنا في حماك يا فلان. والله نقض الصلاة ونقض الصوم ونقض الحج ونقض كل الإسلام، ولم يبقى عنده من الإسلام مثقال ذرة. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا إلى ما هو أعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخوف، ذكر أن من أخطر الأمور الشرك الخفي، لأنه في القلب بعض ما تشعر به. إبراهيم عليه السلام الخليل نبي الله ومصطفى خاف من ماذا؟ من الشرك. ماذا قال؟ لجأ إلى الله وقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وما هذه القبور التي يذبح لها إلا أصنام؟ طبعا بغض النظر عن أهلها، قد يكون أهلها ماذا؟ مبراء، قد يكونون صالحين. يعني ما ينسب الناس إلى الشيخ عبد القادر رحمه الله الجيلاني كله زور وبهتان. ما ادعى عبد القادر هذه الإيش؟ الدعاوى. ما قال إني أنصب خيمتي على متن جهنم لأخرج أتباعي منها. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين لا أسميه، فكاد الأتوبيس أن ينقلب بنا، كاد الأتوبيس بل يعني أوشك على الانقلاب، حيث انفجر إطار من الإطارات. وكان هذا بالضبط في رمضان سنة 99 و300 ألف للهجرة، وكنا قد ذهبنا للدعوة في ذلك البلد المسلم. فلما جنح الأتوبيس إلى اليمين وكاد ومال وكاد أن ينقلب، والله ما سمعنا ذكر الله. كل أو جل أهل الأتوبيس: يا شيخ عبد القادر أغثنا، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ فلان. لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. ماذا بقي لله عز وجل؟ لا شيء. وأنا أصرخ أريد أن يسمعوني، يقول له: قلوا يا الله، قلوا يا رب. العجيب أن المشركين القدامى ما كانوا في مثل هذه الأحوال يتذكرون الأصنام، وإنما كانوا يتذكرون إيه؟ الله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن المشركين بالقبور في هذا الزمان إذا نابهم أمر نادوا صاحب القبر واستغاثوا به من دون الله عز وجل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. انتبهوا إخواني، الأمر خطير. أنت أخرج إلى خارج هذه البلاد ستجد العجب العجاب من التعلق بأصحاب القبور، وبعضهم قد يكون قبر وهمي، البعض قد يكون قبرا وهميا، وحتى لو كان صحيحا بعض القبور حفرت ووجدوا فيها حمار. الشيخ جحش، فيعني والله يا إخوان يضحك ويبكي في آن واحد، يعني يبكي الأمر الذي وصل إليه حال بعض المسلمين. هذا والله سبب فرقتهم وتشتتهم، كل جماعة لهم طريقة، أتبع الشيخ فلان واتبع الشيخ فلان واتبع الشيخ فلان، هؤلاء لهم ذكر وهؤلاء لهم ذكر، وربما كفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، والكل غالبا أصحاب الطرق، الكل على بدعة، والبعض والكثير منهم على الشرك. فانتبهوا، وقد سمعتم الأحاديث، وانصحوا لإخوانكم، ومن كان مبتلى بهذا فليتب من الآن قبل أن يحرم بالحج، ليتب من عبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور. عليه أن يتوب إلى الله اليوم الآن هذه اللحظة يلجأ إلى الله ويتوب إليه أنه لا يعود إلى التعلق بصاحب القبر بعد اليوم، وأنه لا يسأل إلا الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، يعني كلمة بسيطة، مجرد أنه عطف بماذا؟ ها؟ بالواو، بواو العطف، وهو أفضل الخلق لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فغضب وقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فما بالكم لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي ويرخي ويخنع رأسه أمام مقبور في ميت ويقول مدد يا فلان، لله يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، ماذا بقي لله عز وجل؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. والآن نشرع في درسنا فضل المدينة النبوية. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الخامس، شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، بل الأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة.
هذه المسألة مما يقع الناس فيها في حرج، فكثيرا ما نواجه أسئلة من إخواننا الزوار يقولون نحن ما لنا اليوم إلا 6 أيام والحملة سوف تغادر المدينة، فماذا علينا وقد بقي لنا 2 يوم مما يجب أن نقيمه هنا؟ وهي مبنية على هذا الحديث الضعيف الذي سمعتموه، وهذا الحديث لا يصح كما سينبه الشيخ الآن وينبه عليه، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو رجل مجهول لا يحتج بحديثه، ولو رأيتم من يصححه فليس كل تصحيح معتبرا، وإنما العبرة بإقامة الأدلة على الصحة، فالحديث لا يصح من حيث السند لجهالة نبيط بن عمرو هذا. والشيء الثاني أن الأمر فيه سعة، حتى لو قدر أنه صحيح فإن المهم أنك تصلي ما شاء الله أن تصلي، وكل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فاغتنم الفرصة وصل ما يسر الله لك من الفرائض والنوافل، فكلها خير من 1000 صلاة إن شاء الله. وإياك أن تحرج نفسك بأمر غير ثابت في الشرع، ثم إن هذا كما بينا غير مرة الزيارة لا علاقة لها بالحج، فلو أن مسلما ذهب ولم يزر فلا حرج عليه. وهناك مسألة لعلي أنبه عليها سلفا الآن، لأننا رأينا خصوصا بعد أن خف الحجاج، أخبرني أحد الإخوة أن هناك من يأتي ليطوف حول القبر، ولما كان الطواف حول القبر غير ممكن من الداخل بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم بالطريقة التي جعل عليها البناء، فإن البعض يحتال فيأتي ويدخل من أحد الأبواب ويخرج من الباب الآخر، ثم يعود أدراجه مرة أخرى من نفس الباب حتى يتم طوافه حول القبر. وهذا دجل، هذا لا يجوز، هذه بدعة. وإن اعتقد وجوب الطواف فهو شرك. إن اعتقد الطواف من أجل أن هذا الطواف يعني يقربه إلى الله وأنه عبادة لذات القبر أو تعلق به فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان تقليدا أعمى فهو بدعة من البدع. فانتبه يا عبد الله، لا تطف بالقبر، لا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبر غيره، فإن الطواف لا يجوز إلا بالكعبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمر الله جل وعلا، وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما الطواف بالقبور أو عند أصحاب القبور فإن هذا من البدع، وقد يوقع في الشرك إذا تصور أنه لا بد من أداء هذا الطواف وهو عبادة مثل الصلاة من أجل صاحب ذلك القبر، فإنه حينئذ يكون شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فهذا يأتي ويدخل من باب السلام مثلا ويلف حتى يخرج مثلا من باب جبريل، ثم يعود ويلف حتى يأتي من باب السلام ويخرج من باب جبريل ويخرج خارج المسجد. فهذا والعياذ بالله هذا من تلبيس الشيطان. يعني لما أغلق باب الطواف من الداخل وصار الطواف من الداخل مستحيلا بفضل الله ثم بترتيب المسؤولين لهذا البناء، لما وجدوا ذلك مستحيلا لجأوا إلى الحيلة، حيلة شيطانية إبليسية، حيلة شيطانية إبليسية زين لهم الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهكذا الشيطان عندما يئس أن يعبد في الأرض لجأ إلى تزيين بعض الأمور باسم الدين، والدين منها إيش؟ براء. فأخذ يزينها للناس ويحسبها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتنبه يا عبد الله. يعني قبل قليل لفت نظري الأخ الذي معي يقول ها هم يطوفون، لهم طريقة شيطانية، يدخل من باب السلام ثم يلف ويخرج من باب جبريل أو من أي باب آخر من الجهة الشرقية ثم يخرج خارج المسجد حتى يأخذ إيش؟ الدورة. أعوذ بالله، يعني هذه من حيل إبليس على الناس ليوقعهم في البدع والشرك. فانتبهوا يا عباد الله، ليس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وداع، وليس له طواف، وإنما يكفيك أن تزور أول ما تأتي ويكفيك ذلك مرة واحدة فقط. فتنبه لهذا، فإنه من أشنع البدع التي قد تجر إلى الوقوع في ماذا؟ في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم فضل.
السادس، أبتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبث بعضهم لتسويق ذلك بوجود قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسجده. ويجاب عن هذه الشبهة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي بنى المسجد أول قدومه إلى المدينة، وبنى بيوته التي تسكنها أمهات المؤمنين بجوار مسجده، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وزمن معاوية رضي الله عنه وزمن خلفاء آخرين بعده. وفي أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد وأدخل بيت عائشة الذي قبر فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النص تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي
لا تقبل ايش؟
لا تقبل النسخ.
لا تقبل النسخ؟
النسخ نعم النسخ.
عشان يكون خطأ.
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحاديث محكمة لا تقبل النسخ.
صحيفة كم هذا؟
20.
طيب فضل.
تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، منها حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل وفاته بخمس ليال، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه.
استمع اقرأ الحديث.
نعم
كمل الحديث.
بل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل به الموت حذر من اتخاذ القبور مساجد، كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى
لما نزل
برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طفق يطرح خميصة
يطرح
خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
هذه المسألة من أخطر المسائل التي خالف فيها بعض المسلمين في هذا الزمان، بل من القرن الرابع الهجري، وهي مسألة البناء على ماذا؟ على القبور. على الرغم من وضوح الأحاديث الواردة في ذلك والتحذير والوعيد واللعن وما إلى ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشبهة ألقاها الشيطان في أذهان الناس، وهو أنه لما وجدت الدولة الفاطمية العبيدية المسماة بالفاطمية العبيدية القداحية اليهودية المجوسية، وظهرت في الغرب وفي مصر وحكمت بلاد جزءا من بلاد المسلمين وانفصلت عن الدولة العباسية حوالي ثلاثة قرون، أخذت القائمون على هذه الدولة المجوسية اليهودية التي تمسحت بفاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا، فبدأت تنشر الخرافة بين الناس، ومن حكام تلك الدولة من ادعى الألوهية من دون الله، وهو المسمى بالحاكم بإيش؟ بأمره، الذي يقول شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. وهذا كلام لا يقال إلا في حق من؟ إلا في حق الله عز وجل. ومن قاله لمخلوق؟ مسلم ولا كافر؟ كافر مشرك. فبدأت فنشروا بين الناس هذه الخرافات، وهي البناء على القبور بدعوى تعظيم القبور، وأقاموا الموالد والأعياد والخرافات وما إلى ذلك من البدع التي عمت وطمت من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. فلما جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وزالت تلك الدولة العبيدية القداحية، ألغى جميع هذه المظاهر الشركية، لأن صلاح الدين رحمه الله من الموحدين. فلما توفي صلاح الدين وجاء عمه الملك المظفر أعاد جميع الخرافات التي كانت قبل أيام الإيش؟ أيام العبيديين، أعادها من جديد، بل بطريقة إيش؟ أكثر وأعظم. وما زالت تلك الخرافات يعيش تحتها كثير من المسلمين إلى يومنا هذا. ولذلك تجد كثيرا من قرى المسلمين ومساجدهم ومدنهم تمتلئ بالقباب التي تعبد من دون الله، يذبح لأهلها ويدعون من دون الله، وتقام لهم الحفلات والأعياد، وتوقف عليهم الوقوف، وتوقد عليهم الشموع، ويطاف بهم، وتذبح عندهم الذبائح، وتقدم لهم القرابين، ويطلب منهم المدد، ويطلب منهم ما لا يجوز طلبه إلا ممن؟ إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي أقول حقيقة أم فيه مبالغة؟ ها؟ حقيقة في بعض بلاد المسلمين أم لا؟ حقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن هناك شبهة أخرى غرسها الشيطان في أذهان الناس، وهي التي أشار إليها الشيخ هنا رحمه حفظه الله ورحمنا وإياه وجميع المسلمين، وهو أن بعض الجهلة يقول: كيف تنكرون علينا البناء على القبور وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسط المسجد أو في طرف المسجد النبوي؟ وقد رد الشيخ حفظه الله كما سمعتم هذه الشبهة الشيطانية الإبليسية. كيف؟ نسأل الناس سؤالا: من الذي بنى هذا المسجد أول مرة؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أمر بأن يكون قبره داخل المسجد قبل وفاته؟ ها؟ لم يأمر. هل دخل هذا في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد معاوية رضي الله عنهم أجمعين؟ بل ولا في عهد من جاء بعد معاوية، حتى إذا جاء عهد الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد ودخلت فيه جميع حجرات أمهات المؤمنين بعد 88 سنة من الهجرة، يعني قرن كامل والقبر كان خارج إيش؟ خارج المسجد. فلما وسع المسجد دخلت فيه حجرات أمهات المؤمنين، مع أنه كان الأولى بالوليد غفر الله له أن يوسع من الشمال والغرب وأن لا يتوسع من الناحية الشرقية الجنوبية، الأمر الذي أدخل القبر فصار فتنة للناس يحتجون به إلى يومنا هذا. ومع ذلك فقد حرص حكام المسلمين من ذلك التاريخ أن لا يكون القبر في وسط إيش؟ في وسط المسجد، بل أحاطوه بعدة مباني لما رأوا بعض الناس يتخذه مطافا، جعلوا مباني معينة يعني تتخذ يمينا وشمالا حتى أصبح من المستحيل الطواف بالإيش؟ بالقبر أو الدوران عليه. اللهم إلا ما يفعله الآن بعض الناس كما قلت من الدوران من خارج الإيش؟ من خارج المسجد. وهكذا إبليس ينتحل للناس الحيل على التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد أورد الشيخ ما سمعتم من الأحاديث، ومنها وكلاها وكل وجلها قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. منها حديث جندب: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي بلغ القمة في المحبة التي تتخلل شغاف القلوب، ثم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رضي الله عنك يا أبا بكر، وأخذ الله من آذاك، وأخذ الله من آذاك، وأخذ الله من آذاك. أقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخذ من أبغضه وقلاه، في هذا الحديث إشارة إلى خلافته إن لم تكن شبه نص، وأحاديث أخرى منها تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في ماذا؟ في الصلاة. فهؤلاء الذين ينالون منه لا ينالون إلا من أنفسهم، وأبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه. ثم قال في الحديث ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذ قبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. والحديث في الصحيحين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل نأخذ بهذا الحديث وما جاء من أحاديث أخرى، أم نأخذ بشبه المخرفين والمبتدعة الذين جاءوا بعد 4 قرون؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكذلك الحديث الآخر، حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس، وهذا كان قبيل وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، حيث إنه كان يطرح يعني يجعل خميصة على وجهه إذا اغتم بها كشفها، وهذا مما يجد عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لا يسلم أحد من سكرات الموت حتى الأنبياء، ولكن الله يعينهم ويقويهم على ذلك. أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكان إذا اشتد به ما يجد وضعها على وجهه ثم كشفها، فإذا كشفها عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا، تقول عائشة يعني يحذر مما صنعوا من أن نصنع مثل إيش؟ مثل صنيعهم. فتنبهوا لهذا فإنه خطير جدا، وإنه من تلبيس إبليس. فعلى المسلمين أن يهجروا عبادة القبور والذبح لها والتعلق بها من دون الله. طيب واحد يقول نحن عندنا حديث، ما هو هذا الحديث يا مسكين؟ يقول إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نعوذ بالله من غضب الله، وهذا قمة في الدجل. يقول الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي فعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ورسول صلى الله عليه وسلم يحذر من سؤال غير الله، يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يأتي هذا الجاهل بما زينه له رؤوس الطواغيت شيوخ الطرق من عبادة لغير الله بعد أن يقبض منه الثمن، وهي القماش الذي يهدى إليهم والأوقاف التي توقف عليهم مقابل أن يتمسحوا بهم بدعوى أنهم يعطونهم البركة، والله لا يعطونهم إلا الشرك والكفر المضاعف. يقول أحدهم إنه كان يؤتى بشيخ الطريقة فيغتسل لهم في طشت، ثم يأتي المساكين ويشربون ذلك الماء الذي اغتسل به، يصبه من أعلى رأسه مرورا ببعض المناطق القذرة ثم يشربه هؤلاء المساكين ويتلذذون به. نعوذ بالله. والله إذا اعتقد أن هذا ينفعه فهو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا صوما ولا حجا. ومن كان يمارس هذه القضايا والله أنصحه ألا يحج، لأن حجه لا قيمة له. والله والله وتالله وبالله وأقسم بالله وأنا في مسجد رسول الله يمين أتقرب بها إلى الله لا يقبل حجه وهو يدعو ذلك الشيخ ويتعلق به من دون الله، لأنه بهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه ودخل في عالم الإيش؟ الشرك من دون الله عز وجل. يا إخوان لا تلومون في التركيز على هذه القضايا. بعض الناس أنا أعرف أن يقول يا شيخ عندي أسئلة في الحج لا تشغلنا بهذه الأمور. لو عندك 1000 سؤال في الحج وأنت تتعلق بهذه الأمور لا حج لك ولا قيمة لحجك. والله خسارة، والله خسارة كبرى، يتكلف آلاف النقود ثم إذا رجع إلى البلد ذهب إلى الشيخ فلان والشيخ فلان، مدد يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في مقامك يا فلان، أنا في حماك يا فلان. والله نقض الصلاة ونقض الصوم ونقض الحج ونقض كل الإسلام، ولم يبقى عنده من الإسلام مثقال ذرة. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا إلى ما هو أعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ذكر أن من أخطر الأمور الشرك الخفي، لأنه في القلب بعض ما تشعر به. إبراهيم عليه السلام الخليل نبي الله ومصطفى خاف من ماذا؟ من الشرك. ماذا قال؟ لجأ إلى الله وقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وما هذه القبور التي يذبح لها إلا أصنام؟ طبعا بغض النظر عن أهلها، قد يكون أهلها ماذا؟ مبراء، قد يكونون صالحين. يعني ما ينسب الناس إلى الشيخ عبد القادر رحمه الله الجيلاني كله زور وبهتان. ما ادعى عبد القادر هذه الإيش؟ الدعاوى. ما قال إني أنصب خيمتي على متن جهنم لأخرج أتباعي منها. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين لا أسميه، فكاد الأتوبيس أن ينقلب بنا، كاد الأتوبيس بل يعني أوشك على الانقلاب حيث انفجر إطار من الإطارات. وكان هذا بالضبط في رمضان سنة 99 و300 ألف للهجرة، وكنا قد ذهبنا للدعوة في ذلك البلد المسلم. فلما جنح الأتوبيس إلى اليمين وكاد ومال وكاد أن ينقلب، والله ما سمعنا ذكر الله. كل أو جل أهل الأتوبيس يا شيخ عبد القادر أغثنا، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ عبد القادر، يا شيخ فلان. لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. ماذا بقي لله عز وجل؟ لا شيء. وأنا أصرخ أريد أن يسمعوني، يقول له قلوا يا الله، قلوا يا رب. العجيب أن المشركين القدامى ما كانوا في مثل هذه الأحوال يتذكرون الأصنام، وإنما كانوا يتذكرون إيه؟ الله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكن المشركين بالقبور في هذا الزمان إذا نابهم أمر نادوا صاحب القبر واستغاثوا به من دون الله عز وجل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. انتبهوا إخواني الأمر خطير. أنت أخرج إلى خارج هذه البلاد ستجد العجب العجاب من التعلق بأصحاب القبور، وبعضهم قد يكون قبر وهمي، البعض قد يكون قبرا وهميا. وحتى لو كان صحيحا بعض القبور حفرت ووجدوا فيها حمار الشيخ جحش. فيعني والله يا إخوان يضحك ويبكي في آن واحد، يعني يبكي الأمر الذي وصل إليه حال بعض المسلمين. هذا والله سبب فرقتهم وتشتتهم، كل جماعة لهم طريقة، أتبع الشيخ فلان واتبع الشيخ فلان واتبع الشيخ فلان، فهؤلاء لهم ذكر وهؤلاء لهم ذكر، وربما كفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، والكل غالبا أصحاب الطرق الكل على بدعة، والبعض والكثير منهم على الشرك. فانتبهوا، وقد سمعتم الأحاديث، وانصحوا لإخوانكم، ومن كان مبتلى بهذا فليتب من الآن قبل أن يحرم بالحج، ليتب من عبادة القبور والتعلق بأصحاب القبور. عليه أن يتوب إلى الله اليوم الآن هذه اللحظة، يلجأ إلى الله ويتوب إليه أنه لا يعود إلى التعلق بصاحب القبر بعد اليوم، وأنه لا يسأل إلا الله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، يعني كلمة بسيطة، مجرد أنه عطف بماذا؟ ها؟ بالواو، بواو العطف، وهو أفضل الخلق لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فغضب وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فما بالكم لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي ويرخي ويخنع رأسه أمام مقبور في ميت ويقول مدد يا فلان، لله يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، ماذا بقي لله عز وجل؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال.